بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس العقيدة والإعجاز، تحدثنا في درس سابق عن الفطرة، ولكن لا بد من بعض الإيضاحات. الإيضاح الأول: الإنسان كائن لكنه متحرك. ما الذي حركه؟ الطاولة كائن لكنه جامد. لو وضعت هذا الكأس على الطاولة 100 عام بمكانه. أما الإنسان كائن متحرك، ما الذي يجعله متحركا؟ أن الله أودع فيه حاجة إلى الطعام، يريد أن يأكل، أن يشرب، أن يتنفس، ثم يتزوج، ثم ينجب. لأن الله أودع فيه حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده، وأودع فيه حاجة إلى الطرف الآخر، إلى المرأة، حفاظاً على بقاء النوع، وأودع فيه حاجة إلى تأكيد ذاته حفاظاً على الذكر. لولا هذه الحاجات الثلاث لكان الإنسان كائناً سكونياً. واضح؟ لولا هذه الحاجات التي أودعها الله في الإنسان ما رأيت شيئاً على وجه الأرض، لا رأيت بيتاً ولا طريقاً ولا جسراً ولا مدرسة ولا جامعة ولا مستشفى ولا حديقة ولا شيء. الكائن الجامد لا يحتاج إلى شيء، إذا لا يتحرك. الكائن الجامد لا يحتاج إلى شيء، إذا لا يتحرك. بينما الإنسان يحتاج إلى أن يأكل، يخرج من بيته، يبحث عن عمل، يشتري بأجرة العمل الطعام والشراب، صار في سن الزواج يبحث عن زوجة، يضاعف جهده، يعمل بعد الظهر حتى يتزوج، أنجب أولاد، ثم يحتاج إلى أن يكون شيئاً مهماً، هذا دافع تأكيد الذات. إذاً الإنسان كائن متحرك وليس شيئاً جامداً. ونحن يعني في درس سابق أن الله عز وجل خالق، لكن سمح لذاته العلية أن يوازن ذاته مع مخلوقاته. كيف؟ قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الله عز وجل سمى الإنسان خالقاً مجازاً، كي توازن بين صنعة الإنسان وصنعة الواحد الديان. لكن خلق الله يعني أنه يخلق كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق. بينما الإنسان يخلق شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق، أما الله عز وجل من دون مثال سابق. يعني الغواصة تقليد للسمكة، والطائرة تقليد للطير، حتى العجلة تقليد لشجرة، لجزع شجرة يدور. فالإنسان يصنع شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق، لكن الله عز وجل يصنع كل شيء من لا شيء ومن دون مثال سابق. هلأ الإنسان يصنع طاولة، يصنع كأس، كرسي، يبني بناء، كلها جمادات، بس الإنسان ما صنع طاولة ذكر وطاولة أنثى، قال لهم تزوجوا بيجيكم آلاف الطاولات الصغيرة. أما الله عز وجل جعل من كل زوجين اثنين، النبات بتولد والحيوان بتولد. لو واحد اشترى سيارة، هو معقول بعد سنة يلاقي سيارة أصغر منها على الباب، تنتين صار، مو معقول. أما بيشتري حصان لك أنجب حصان، كل سنتين في حصان. شوف عشان توازن، تبارك الله أحسن الخالقين. الله سمى الإنسان خالق مجازاً، وازن بين كلية طبيعية بحجم البيضة، صامتة هادئة لا تشعر بوجودها، تصفي لك الدم في اليوم خمس مرات، وأنت تعمل وأنت نائم وأنت في عملك وأنت راكب مركبتك وأنت في الطريق تتنزه. أما الكلية الصناعية بحجم نصف الطاولة، ولا بد من أن تستلقي على فراش ثماني ساعات في الأسبوع، ثلاث مرات كل مرة 3000، 9000 كل أسبوع، من أجل تصفية الدم. لما الله عز وجل قال تبارك الله أحسن الخالقين، من أجل أن توازن بين صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وبين صنعة الإنسان. الآن لازلنا في موضوع الفطرة. أنت حينما تعرف الهدف تبرز أمامك الوسائل. أخطر شيء في دروس العقيدة أن تعرف لماذا أنت في الدنيا، لماذا خلقت. حينما تعرف الهدف، لماذا خلقك الله عز وجل. يعني بصراحة إذا واحد أرسله أبوه إلى باريس لينال الدكتوراه، يحمل إجازة في الطب من بلده، وأراده أن يكون متخصص من بلد غربي، مدينة طويلة عريضة واسعة فيها مقاصف، فيها ملاهي، فيها نوادي ليلية، فيها دور سينما، فيها جامعات، فيها معاهد، فيها متاحف، فيها حدائق، فيها بيوت سكن، فيها نهر، وفيها جامعة. الطالب الموفق يعلم أن علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد، ينال الشهادة. لذلك إذا عرف علة وجوده تنبع أمامه الوسائل، وهذا مثل ضربته كثيرا. أنت بفرنسا أو بباريس من أجل الدكتوراه، أول عمل تستأجر بيت قريب من الجامعة، توفر الوقت والجهد والمال، بتصاحب صديق يتقن الفرنسية، ما بتصاحب صديق عربي تتكلم معه باللغة العامية، بتصاحب صديق يتكلم فرنسي حتى تضطر أن تتكلم الفرنسية، تشتري مجلة متعلقة باختصاصك، تأكل أكل خفيف عينك على الدراسة. إذاً البطولة أن تعرف الهدف، لماذا أنت في الدنيا؟ اقرأ القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك احفظوا هذه القاعدة، لا تصح حركة الإنسان في الأرض إلا إذا عرف هدفه. لذلك أحد الإخوة الكرام درس بفرنسا، درس بأمريكا إدارة أعمال، قرأت له آية والله اقشعر جلده، قال لي والله هذه الآية تلخص دراسة 10 سنوات. ما هي الآية؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هدف واضح، المؤمن عايش حياة متميزة هدفه الله، لذلك وسائله كلها في خدمة الهدف. بهمه يكون ساكن ببيت، بيت فقط، ما بيهمه بيت له مساحة معينة، أطلالة معينة، ما بيضطر يأكل مال حرام ليقتني مثل هذا البيت، بهمه مأوى، بهمه زوجة تحصنه، بهمه دخل يغطي نفقاته، بهمه يحقق رسالته، بهمه يحقق هدفه بالحياة، بهمه يتعرف إلى الله. فتلاقي المؤمن واعي جداً، هدفه واضح، وسائله واضحة، ماشي قدماً في طريق هدفه. إذاً إذا عرف الهدف صحت الحركة. بالحركة الإنسان يمتحن، يصدق أو يكذب، يخلص أو يخون، يتقن أو لا يتقن، ينصف أو يجحد، يرحم أو يقسو. هنا المشكلة. وأنت تتحرك من أجل كسب رزقك، وأنت تتحرك بعد زواجك، وأنت تتحرك من أجل تأكيد ذاتك، تمتحن. فالإنسان مخير، ولأنه مخير كل شيء بحياته حيادي. كلمتين: هو مخير، ولأنه مخير كل شيء بحياته حيادي. يعني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. حب المرأة، شهوة المرأة حيادي. معنى حيادي؟ يمكن أن تتخذ من هذه الشهوة سلماً ترقى بها، ويمكن أن تتخذ من هذه الشهوة دركات تهوي بها، تماماً كالوقود السائل في المركبة. هو ضعه في المستودع المحكم، ليسيل في الأنبوب المحكم، لينفجر في الوقت المناسب في المكان المناسب، ولد حركة نافعة. ضعه فوق المركبة، أعطه شرارة أحرق المركبة ومن فيها. الوقود هو اسمعوا، الشهوة حيادية يمكن أن ترقى بها. إنسان شاب تزوج امرأة صالحة، أنجب منها 10 أولاد، 5 بنات وخمسة ذكور، رباهم تربية دينية، الله رزقه بأصهار مؤمنين، تلاقي هالبيت مبارك، والله البيت مثل الجنة، مع أنه دخل وساطة، ما في بحبحة، لكن في حب، في هدف، في تصور صحيح، في عقيدة، في عبادة، في صلة بالله، في هدف كبير. فأنا أقول لأن الفطرة تكشف الحق من الباطل والخير من الشر، وما يصح وما لا يصح، وما ينبغي وما لا ينبغي. أنت مبرمج برمجة عالية جدا. الآن حدثني أحد الطيارين، أحدث الطائرات ما فيها ولا ساعة أبدا، شاشات مغشات، شاشة حليبية، ما دام ما في شيء على الشاشة كل شيء على ما يرام، إذا في خلل تظهر رسالة، إذا كان لونها أسود سهل جدا أن تعالجها، في جهاز آخر يعطيك على ورق كيف تعالج هذا الخلل. إذا الخلل ليس أسود اللون لكنه لونه يعني برتقالي، يعني هذا الخلل في معه خطر، لكن ليس خطر سقوط، خطر ومعالجته ممكنة. أما أحياناً الرسالة على الشاشة باللون الأحمر الداكن، هذا خطر سقوط. فالطائرة مبرمجة ما دام ما في أي خبر الأمور على ما يرام، أي خلل تظهر رسالة. هيك الفطرة، ما دام أنت مستقيم مرتاح، تنام نوم عميق، تتعامل مع الناس تعامل صحي، لكن لما ترتكب خطأ لو لم يعلم به أحد بنشأ خلل داخلي عندك، ضيق، قلق، كآبة، تسأل بتدقق بتبحث، أنت مبرمج ومولف على أنك إذا أخطأت عندك مشعر ذاتي، مشعر ذاتي أنك أخطأت. والآن تقريبا حتى السيارات فيها شاشة، الأنواع الحديثة جدا، أي خلل بالمركبة تظهر رسالة. قال لي أحد الإخوان أنه اشترى مركبة حديثة، قال له قف فورا فإن لم تقف أطفأت لك المحرك. إذا ما وقفت في نقص زيت حاد قد يحترق المحرك، قف فورا وإلا أطفأت لك المحرك. رسالة، أنت مبرمج أعلى برمجة، أنت مبرمج أنك إذا أخطأت شعرت أنك أخطأت. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذاً الحركة من خلالها تمتحن، الحركة من خلالها تكون صالحاً لا سمح الله أو طالحاً، الحركة من خلالها تكون محسناً أو مسيئاً، منصفاً أو جاحداً، مستقيماً أو منحرفاً، صادقاً أو كاذباً، مخلصاً أو خائناً. إنا كنا مبتلين، علة وجودك على وجه الأرض أنك ممتحن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ اعلم علم اليقين أنك في دار امتحان، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الآن بشكل مختصر، إذا قلنا فلان له عمل صالح، ما معنى عمله صالح؟ يعني منضبط بمنهج الله وبنى حياته على العطاء. الانضباط صفة سلبية والعطاء صفة إيجابية، منضبط ويعطي، منضبط لا يكذب، لا يسرق، لا يغتاب، لا يخون، كلها لاءات أو ماءات. لك أنا ما بغلط، ما بأكل مال حرام، ما بقصر، ما بتأخر، ما أغش، ماءات أو لاءات. هذه الاستقامة، وقدمت من وقتي، من مالي، من علمي، من خبرتي. يعني كلمة صالح تعني أنك منضبط ومعطي. لذلك يمكن أن يندرج الناس جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم في نموذجين: عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وغفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء لخلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. هذا التقسيم القرآني. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآن أتمنى عليكم أن تدققوا فيما سأقول. حقيقة الدين أن تكون أخلاقياً، لأنك إذا كنت أخلاقياً فأخلاقيتك ثمن الجنة. أنت خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمن هذه الجنة أن تزكي نفسك كي تكون أخلاقياً. أن تزكي نفسك، يعني أن تحملها على طاعة الله كي تتصل بالله، كي تشتق من الله كمالا يؤهلك لدخول الجنة. هذا كلام دقيق جدا، تتعرف إليه، تنضبط بمنهجه، تقبل عليه، تشتق منه الكمال، هذا الكمال ثمن الجنة. لذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. لولا الرحمة التي أودعها الله في قلبك لم تكن لينا لهم، كنت فظا غليظ القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أخواننا الكرام، الآن بعد أن جاء النبي الكريم ومعه القرآن الكريم ومعه الوحي والأحاديث، مئات ألوف الأحاديث، الأمور واضحة جدا، لكن هذه المرأة التي اسمها خديجة رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل نزول الوحي، لما جاءه الوحي وقال دثريني دثريني، ماذا قالت له؟ فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، هذه فطرتها، كلام فطري، لا في قرآن ولا في سنة ولا في أحاديث ولا في علم ولا في كليات شريعة، على الفطرة، إنسان صادق أمين عفيف، يقري الضيف، يطعم الفقير، يعين الأسير، يحمل الكل، يعين على نوائب الدهر، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، هذه الفطرة، هذه الفطرة. أنا أذكر أحد أصدقائي سافر إلى هولندا، رأى إعلان عن هاتف خلوي، رجل دين على رأسه هيك قبعة كهنوتية والأنوار تشع منها، مرت فتاة متفلتة فملأ عينيه منها، فسقطت هذه القبعة عن رأسه وقطع عن ربه. طيب هي الإعلان بمجتمع متفلت، ما في شيء فيه حرام، هي الفطرة، هي الفطرة. حتى في المجتمعات المتفلتة يقول لك فضيحة، ما الفضيحة؟ جنسية. طيب الزنا غير محرم عندكم، لما هي فضيحة؟ بالفطرة، بالفطرة، الفطرة ثابتة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي إنسان على وجه الأرض الخطأ خطأ والصواب صواب والانحراف انحراف والأذى أذى، فلذلك أنت مبرمج مولف توليف رائع. لذلك الله عز وجل حينما قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ الفطرة لا تقبل ذلك، لا تقبل إلا أن المحسن محسن والمسيء مسيء، المحسن مكافأ عند الله والمسيء معاقب. يعني أحياناً تقع مشكلة، بتلاقي الناس على اختلاف مشاربهم يعتقدون أن المسيء ناله عقاب والمحسن نجاه الله، هي فطرتهم. والله أيها الإخوة، بحث الفطرة بحث عميق جداً، يعني دقائق 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 الشرع، هذه الدقائق مركزة في أعماق أعماقك. العمل الطيب في فطرة، يعني سمعت عن سائق سيارة بمدينة بأمريكا وجد محفظة فيها 10,000 دولار، فبحث عن صاحبها، سلمها للشرطة وأخذ إيصال فيها والمبلغ عداً ونقداً. بعد حين حاكم الولاية فدعا أكثر المدارس الثانوية لحفل تكريم لهذا السائق، فإنسان بحث عن صاحبة هذه المحفظة اللي فيها 10,000 دولار، عد هذا العمل في بلد كله جرائم وكله تفلت، عد عملا عظيما. الحق حق والخير خير، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، معنى الفطرة أنت مبرمج على الحق، مبرمج على الإحسان، على الصدق، على الأمانة، على العفة، مبرمج على الحلم. فإذا فعلت شيئا وفق برمجتك ارتحت. يعني أكبر راحة يرتاحها المؤمن حينما تأتي حركته في الحياة موافقة لفطرته. يعني هذا المحل التجاري ما هدفه الأول؟ الأول أن يبيع وأن يربح. فصاحب المحل إذا جاء إلى المحل وعليه ضغط شديد، زبائن، من يشتري، تحميل بضاعة، شحن بضاعة، تسجيل ثمن البضاعة، بتلاقي 12 ساعة مرتاح، هو في قمة السعادة، إنه الحركة هي تتناسب مع أصل إنشاء هذا المحل. لو ما في سوق قاعد، جابوا له قهوة، بعدين شاي، بعدين مجلة، بعدين جريدة، تلاقي مسموم بدله. طيب مرتاح أنت؟ لا لا، هذا المحل يعني برمجته أن يبيع ويشتري. فإذا تعب تعبا لا يحتمل من البيع والشراء هو في قمة السعادة. شوف يا أخوان، هلأ النقطة الدقيقة، أنت مبرمج على طاعة الله، فإذا أطعته ولو أن طاعته متعبة، في صلاة فجر وفي غض بصر وفي ضبط لسان وفي إنفاق مال، لو أن طاعته متعبة لكنك في قمة السعادة. ولو أن الراحة مريحة، تركت الصلاة، ملأت عينك مما لا ينبغي، لو فعلت شيئا لا ينبغي وأنت مرتاح فأنت في حضيض الشقاء. لذلك أيها الإخوة، قضية دقيقة جدا، أنت حينما تأتي حركتك في الحياة موافقة لهدفك تكون أسعد الناس. لذلك أي إنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة نقول لقد اصطلح مع فطرته. وهذا الذي ذهب إلى بلد غربي ودخل إلى فندق، رأى لوحة كتبت على السرير: إن لم تنم فالعلة ليست في فروشنا إنها وسيرة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. وفي حالة اسمها الانهيار الداخلي، لما إنسان بيخالف فطرته، بيقترف شيء ما بيجوز، بيحس بانهيار داخلي لو لم يعلم أحد بخطئه. هي الكآبة. الآن أكبر مرض منتشر الكآبة. الكآبة عقاب الفطرة. لا عفوا، إذا أنت ماشي بالطريق ورأيت خط توتر عالي وفي لوحة كتب عليها ممنوع الاقتراب خطر الموت، لما أنت بتقرب حدا بيعاقبك؟ لا، التيار بيعاقبك. لا في شرطي ولا في مخالفة ولا في حجز مركبي ولا في توقيف، بس هذا التيار إذا دخلت إلى 8 أمتار قبله، هذا حرب التيار، يصبح الإنسان كالفحمة. التيار بيعاقبك. دقق الآن، حينما تخطئ تصور ما حدا هيعاقبك، لكن نفسك بتعاقبك، تحس بكآبة، بضجر. تلاقي أمراض الناس الآن للمعاصي، اعتدى على عرض، ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. والله مرة قال لي أخ، قال لي غلط غلطة، قال لي والله من 23 سنة وما بتغادر مخيلتي الغلطة. الخطأ نفسه بيعاقبك، الانحراف نفسه بيعاقبك. اللي عنده شفافية، اللي عنده نفس شفافة، لو ما أحد بلغه ما فعلت. حسب الإنسان عقاباً له أن ذاته تعاقبه. أيها الإخوة، أريد من هذه المقدمة أن أصل إلى أن جوهر الدين الخلق، الإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الإيمان ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. اللهم صل عليه، كان سيد الخطباء، كان سيد العلماء، كان قاضياً، كان فصيحاً، كان قائداً، كان زعيماً، لكن لما أراد الله أن يمدحه بماذا مدحه؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. خلق منه التزام، انضباط، سمو. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفهم الدين شعائر. الدين خلق، الدين استقامة، الدين انضباط، الدين ورع، الدين رحمة، الدين تسامح، الدين عفو. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. وأنت ممتحن في الدنيا من أجل أن تكون أخلاقياً فتستحق الجنة، فإن لم تكن كذلك لا قيمة لعباداتك. أيها الإخوة، كلكم يعلم أنه في بالأحاديث صيغة مشهورة، ليس منا. ليس منا من أشد أنواع الوعيد، أنت لست من المسلمين، شيء مخيف. ليس منا من غش، لا قيمة لا لصلاته ولا لصيامه ولا لحجه ولا لزكاته. ليس منا من غش، ليس منا من نهب أو سلم. ليس منا، يعني في أشياء تخرجك من ملة المسلمين. ليس منا، ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو قتل على عصبية. لو تتبعتم في الأحاديث الشريفة، الأحاديث التي تبدأ بليس منا، لرأيتم عجباً عجاباً. أشد أنواع الوعيد أن يأتي الوعيد بعد قول النبي الكريم ليس منا. ليس منا من خبب امرأة على زوجها ولا عبداً على سيده. أن تفسد علاقة زوجين، أن تفسد علاقة بين أخوين، بين أم وابنها، بين أب وابنه، بين شقيقين، بين شقيقتين. ليس منا. نفى عنك أن تكون من المسلمين. وأتمنى عليكم أن تتبعوا في الأحاديث ليس منا. ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من غش، ليس منا من نهب أو سلب. لذلك أيها الإخوة، المضمون أخلاقي، المضمون رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إنكم كنتم قوما فاسقين. الذي أتمناه أن يكون واضحا لديكم، الإيمان مضمون أخلاقي، والآن المسلمون يزيدون عن 1,500,000,000، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، ولأعدائهم عليهم 1,000 سبيل وسبيل. أين وعود الله عز وجل؟ أين قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون؟ أين قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ أين قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أين قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض؟ دققوا أيها الإخوة، الإسلام بني على خمس، هذه الخمس ليست هي الإسلام. الإسلام هذا البناء الذي بني على خمس دعائم، بني الإسلام على خمس. الإسلام بناء أخلاقي، البناء الأخلاقي متوافق مع الفطرة 100%. ما من أمر أمرك الله به وما من نهي نهاك عنه إلا مركوز في أصل فطرتك. لمجرد أن تطيع الله تشعر براحة لا توصف، والله كأن جبالا أزيحت عن كاهلك. دخلك حلال، ناصح للمسلمين، طبيب نصوح، محامي صادق، مهندس أمين، مدرس مخلص، تاجر صدوق، عامل متقن، موظف خدوم، هذا المؤمن. والله أيها الإخوة، لو كان المجتمع كما ينبغي لكنا في جنة والله. إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. دينك الإسلامي متوافق مع الفطرة 100%. لمجرد أنك أطعت الله أو خضعت لقوانين فطرتك نتيجة واحدة. لمجرد أنك أطعت الله أو خضعت لقوانين الفطرة المؤدى واحد، تحس براحة نفسية، بسعادة، بتألق، بإقبال. يعني المؤمن يصغي إلى صوت الفطرة. ومن أجمل ما مدح به الإسلام إنه دين الفطرة، من أجمل ما مدح به الإسلام إنه دين الفطرة. يعني الله عز وجل خلق الذكر والأنثى، لما خلقهما ذكراً وأنثى؟ من أجل الزواج. هلأ أي منهج يحرم الزواج خلاف الفطرة؟ ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، هم كتبوها على أنفسهم. ولأنهم خالفوا فطرتهم قال ما رعوها حق رعايتهم. أحياناً تجد فضائح غير معقولة جداً، لأن هذا ابتدعوه هم وما كتبه الله عليهم، بل كتبوه هم على أنفسهم، ولأنه خلاف الفطرة ما رعوها حق رعايتهم. لذلك صحابي جليل في أعلى درجات القرب من الله أهمل زوجته، جاءت إلى السيدة عائشة يعني بثياب بالية، سألتها عن حالها، قالت إن زوجي صوام قوام، في النهار صائم وفي الليل قائم، ما له شغل معي إطلاقا. يعني أديبة كانت، بس قالت صوام قوام فقط. السيدة عائشة حدثت النبي الكريم عن حال هذه المرأة، فالنبي استدعى زوجها، قال له يا فلان أليس لك بي أسوة؟ أنا أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، إن لجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا الزائر، ولجسمك عليك حقا، أعط كل ذي حق حقا. يبدو أنه صاع للنبي والتفت لزوجته ونالت منه حقها. في اليوم التالي ذهبت إلى السيدة عائشة، هكذا الرواية، عطرة نضرة عم تتلألأ، قالت ما الذي أصابك؟ قالت لا أصابنا ما أصاب الناس. شوف الأدب كمان، الأدب الراقي، أصابنا ما أصاب الناس. ديننا دين الفطرة، إنسان ما يتزوج ليس من الفطرة، إنسان ما يشتغل ليس من الفطرة. أمسك النبي بيد صحابي وهي خشنة، قال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. الدين دعم الأسرة، دعم العمل، دعم الترتيب والأناقة والنظافة. قال أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. يعني أي شيء تحبه أنت وارد في دينك، أي شيء تكرهه منهي عنه في دينك. أبلغ من ذلك يا الله. الله سمى الأعمال الصالحة معروفا، لما سميت معروفا؟ لأن الفطرة السليمة تعرفه ابتداء، تعرفه الفطر السليمة ابتداء من دون تعليم. ولما سميت الأعمال القبيحة منكرا؟ لأن الفطرة السليمة تنكره ابتداء. لذلك المعروف فطري. يعني إنسان بار بوالده، إن كان بمجتمع متدين إسلامي غير إسلامي، مجتمع ملحد، مجتمع متفلت، مجتمع إباحي، الإنسان الذي يبر والديه محترم في أي مجتمع، فطرة. أنت أيام لو سافرت إلى بلاد عديدة تلاقي فطرة سليمة، إنسان بيعاونك واحد بالمطار. يعني حدثني أخ قال لي وصلت للمطار ما معي قطع نقدية صغيرة، بحاجة إلى عربي أضع عليها محافظي، جاءت امرأة دفعت عنه بالفطرة. الخير مركوز بأصل الفطرة يا أخوان. ودقق، عمل عمل طيب بتحس براحة ما توصف. أقسم لي أخ بالله، قال لي أنا وجدت في الطريق إنسانة تضم صبي وتبكي وإلى جانبها زوجها. وقفت خير أثناء أحداث لبنان، فالابن حرارته 41 وامرأة غريبة ما بتعرف ماذا تفعل الساعة 12 بالليل. قال لي أخذتهم لمستشفى وانتظرت معهم حوالي 5 ساعات لحتى صار في معالجة وفي أدوية، والدواء اشتريناه من صيدلية مناوبة، ورعنا على المستشفى أخذنا الإبر. قال لي الساعة 5. قال لي والله 10 أيام وأنا في قمة السعادة بجنة عايش. عمل عمل طيب. أحد أخواننا الكرام طبيب أسنان، زارته مريضة مع أسنان تحتاج إلى تقويم والمبلغ غالي جدا، هي معلمة وفقيرة، فإذا ابتسمت ظهر عيب أسنانها، تخجل بنفسها، المبلغ فوق طاقتها، اعتذرت. قال لي نويت أن أقوم بهذا العمل لله. قال لي أنا أقدم لك هذا العمل هدية. قال لي بقيت عندي 6 أشهر، أقسم لي بالله في هذه الأشهر 6 كأنه في قمة السعادة. فطرة لك يا أخوان، سعادتك بيدك، تملكها أنت، خدوم الناس، كن صادق، كن أمين، كن عفيف، كن حليم، كن عفو، كن خير، أعطي من وقتك، من جهدك، لك أنت أسعد إنسان. والله مرة في مجلة اسمها ريدر دايجست المختار، مجلة عالمية، أنا كنت مغرما بهذه المجلة، لها طبعة عربية، هي معنى مختار يعني مختارة من كل مجلات العالم، أجمل مقالة بأي مجلة مجموعة بها المجلة، لها طبعة عربية قديما، كنت أقرأ المجلة في ليلة واحدة. في مقالة انتهت بأول الصفحة، صفحة فارغة، حاطين حكمة، الحكمة 4 كلمات، أقسم لكم بالله كأن هذه الحكمة يعني حفرت في عظامي. ما الحكمة؟ قال إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين، إن أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. حاول أن تطعم هرة، حاول أن تفرح طفل، حاول أن تطعم جائع، حاول أن تدل إنسان ضال، تحس براحة ما بتوصف. دينكم دين الفطرة، يعني كل سعادتك وراحتك النفسية أساسا أعمالك الصالحة، لذلك العمل الصالح يرفعك عند الله. الذي أريده في هذا اللقاء الطيب، دقائق المنهج الإلهي فيما يقابله في خصائص نفسك. تحب الصدق، تحب الأمانة، تحب الرحمة، تحب الإنصاف، يعني إنسان زوجته صالحة والأم ضده والأب ضده، فإذا وقف موقف أخلاقي مع زوجته موقف مشرف، امرأة صالحة. في إنسان يتملق والده ووالدته بيطلقها، بحس حاله مجرم، ما عملت شيء، صالحة مستقيمة صائمة مصلية مطيعة لك، لأن أباك كرهها ما بطلقها. يعني أيام الموقف المخلص المنصف صاحبه بطل بصير. أيها الإخوة الكرام، يعني أتمنى أن يكون هذا الموضوع واضحاً عندكم. إسلامنا دين الفطرة، أنت إذا أطعت الله وجدت نفسك، اصطلحت مع نفسك، كنت أسعد الناس. في الموضوع العلمي، من أشهر النظريات في القرن العشرين نظرية داروين، عفواً، نظرية النظرية النسبية التي جاء بها أينشتاين. هذه النظرية اكتشفت السرعة المطلقة في الكون، المطلقة هي سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية، وأن أي جسم سار مع الضوء أصبح ضوءاً. يعني أنت ممكن إنسان من لحم ودم وزنك 70 كيلو، لو فرضاً علمياً أتيح لك أن تمشي في الفضاء بسرعة الضوء تختفي أنت تصبح ضوءاً، ضوء عادي كهذا الضوء. أي جسم سبق الضوء تراجع الزمن. يعني أيضاً افتراض، لو ركبنا مركبة أسرع من الضوء لرأينا بأم أعيننا معركة بدر وأحد والخندق واليرموك، هي معارك كلها مشرفة، والقادسية، لرأيت بعينك. إن سرت مع الضوء توقف الزمن، إن سبقت الضوء تراجع الزمن، إن قصرت عن الضوء تراخى الزمن. هذه النظرية العملاقة قلبت مفاهيم الفيزياء في الأرض. صاحبها من أعلم علماء الأرض اسمه أينشتاين، لكن أتمنى أن أكون منصفاً معه. قال مرة: كل من لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. كان مؤمناً بالله. هل يعقل أن هذه النظرية العملاقة التي غيرت مفاهيم الفيزياء، مفاهيم الحركة والسرعة، أن تكون مدرجة في كتاب الله؟ وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. قال تعالى: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. العرب الذين جاءهم القرآن يعدون السنة القمرية، والقمر يدور دورة حول الأرض كل شهر، القمر يدور دورة حول الأرض كل شهر. يعني إخواننا اللي درسين بالشهادة الثانوية يفهمون هذا المكان الموضوع فهما عميقا. لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، القمر يدور حول الأرض فمركز الأرض لمركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، نعرفه من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، ضربناه باثنين صار القطر، ضربناه بالبي 3.14 صار المحيط، ضربناه باثني عشر بالعام، ضربناه بألف بألف سنة. يعني أنا حينما أعرف محيط الدائرة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض ب12 بسنة بألف بألف سنة، يعني أنا حينما أحسب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام، يستطيع طالب في الإعداد إن أعطيناه قطر الأرض وقطر القمر يأخذ نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، المجموع نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، ضرب اثنين قطر، ضرب 3.14 البي المحيط، ضرب 12، ضرب ألف، دقائق الرقم يطلع. هذا الرقم عدد الكيلومترات التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض، لو قسمته على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء الدقيقة، لأن الضوء سرعته بالثواني، أما هو ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أنتم تعدون السنة القمرية. لذلك أما الناتج ليس 300 ألف كيلومتر بالثانية، أدق من ذلك 299,752، هي سرعة الضوء الدقيقة جدا. إذا نظرية عملاقة مدرجة بآية واحدة في كتاب الله، وقد عرض الموضوع مفصلا في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في موسكو، وأصل الموضوع عندي، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بقيمة قرآنه الكريم، فهو الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.